الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 70 من سنن النسائي، وهو 7 من كتاب السهو. قال رحمه الله: باب السلام أي حكمه. وقد اختلف العلماء في حكمه، فمن ذهب إلى وجوبه ومن ذهب إلى استحبابه، وهل الواجب التسليمة أو التسليمتين. أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت شيء في التسليمة، وأصح ما في حديث عائشة رضي الله عنها، وقد حكم عليه بالشذوذ والمخالفة، وقد نص على عدم ثبوت التسليمة الواحدة جمع من أهل العلم. وأما أبو حنيفة فذهب إلى أن الصلاة يخرج منها بما يشعر بتركها، حتى قيل في وصف قوله: ويرى الخروج من السلام بضرطة، أين الضراط من السلام عليكم. وأما بقية العلماء فقد قالوا فيه بما تضافرت به النصوص من تعينه. وفي المغني لابن قدامة قال رحمه الله مسألة، قال: ثم يسلم عن يمينه فيقول: السلام عليكم ورحمة الله، عن يساره كذلك. جملته أنه إذا فرغ من صلاته وأراد الخروج منها سلم عن يمينه وعن يساره، فهذا التسليم واجب لا يقوم غيره مقامه. وبهذا قال مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يتعين السلام للخروج من الصلاة، بل إذا خرج بما ينافي الصلاة من عمل أو حدث أو غير ذلك جاز، إلا أن السلام مسنون وليس بواجب. انتهى. وقال رحمه الله: ويشرع أن يسلم تسليمتين عن يمينه وعن يساره. روي ذلك عن أبي بكر الصديق وعلي وعمار بن مسعود رضي الله عنه. وبه قال نافع بن عبد الحارث وعلقمة أبو عبد الرحمن السلمي وعطاء والشعبي والثوري والشافعي وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي. وقال ابن عمر وأنس وسلم بن الأكوع وعائشة والحسن وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي يسلم تسليمة واحدة. قد تقدم الكلام أنه لم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وقال رحمه الله: الواجب تسليمة واحدة والثانية سنة. قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة. انتهى. قال رحمه الله: والسند المتصل حدثنا، وله حالات قبل ذلك: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قد جاءت عن يمينه وعن يسار السلام عليكم ورحمة الله، وأكثرها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، السلام عليكم ورحمة الله عن يساره، وجاء السلام عليكم عن يمينه، السلام عليكم عن يساره، وهكذا عدة روايات. قال أبو السند المتصل: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا سليمان يعني ابن داود الهاشمي قال حدثنا إبراهيم وابن سعد قال حدثني عبد الله بن جعفر وابن المسور المخرمي عن إسماعيل بن محمد قال حدثنا عمرو بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره. والحديث ثابت في الصحيح، وأخرجه أحمد 1619. قال أبو السند المتصل: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر العقدي قال حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده. أخرجه مسلم 582، وابن ماجه 915، وأحمد 1484. قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن جعفر: هذا ليس به بأس. عبد الله بن جعفر بن النجيح والد علي بن المديني متروك الحديث. هذه فائدة عابرة ذكرها تتمة للفائدة. وقد ضعفه ابنه قال أبي ضعيف إنه الدين. باب موضع اليدين عند السلام. وبالسند المتصل أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا أبو نعيم عن مسعر عن عبيد الله بن القبطية قال: سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام عليكم، السلام عليكم، وأشار مسعر بيده عن يمينه وعن شماله، فقال: ما بال هؤلاء الذين يرمون بأيديهم كأنها أذناب الخيل الشمس، يعني الخيل المضطربة غير المستقرة، أما يكفي أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه عن يمينه وعن شماله، أي بدون الإشارة. الحديث أخرجه أبو داود 999، وهو في صحيح مسلم. قال رحمه الله: كيف السلام على اليمين. وفي السند المتصل قال أخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا زهير وهو ابن معاوية عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن الأسود عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود ويسلم عن يمينه وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده ورأيت أبا بكر وعمر يفعلان ذلك. قد تقدم الحديث وفيه أن المسلم يسلم عن يمينه وعن يساره ويبلغ في التفاتة الوجه. وبسند المتصل أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني عن حجاج قال ابن جريج أخبرنا عمرو بن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان أنه سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله أكبر كلما وضع الله أكبر كلما رفع إلا في حال الرفع من الركوع. ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله عن يساره في بعض النسخ وبركاته وكأنه ضرب عليها. وأخرجه أحمد 6397. قال رحمه الله باب كيف السلام على الشمال. وبالسند المتصل أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن الدروردي عن عمرو بن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان قال قلت لابن عمر أخبرني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانت قال فذكر التكبير قال يعني وذكر السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه السلام عليكم عن يساره. هذا وجه أيضا آخر أن يكتب السلام عليكم عن يساره. خرج أحمد 5402. قال أبو سند المتصل أخبرنا زيد بن أخزم عن ابن داود يعني عبد الله ابن داود الخريبي عن علي بن صالح عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كأني أنظر إلى بياض خده عن يمين السلام عليكم ورحمة الله وعن يسار السلام عليكم ورحمة الله. خرجوا أبو داود 997 وأحمد 3849. وبالسند المتصل قال أخبرنا محمد بن آدم عن عمر ابن عبيد عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه حتى يبدو بياض خده وعن يساره حتى يبدو بياض خده. وأخرج أبو داود 996 وابن ماجه 914 وأحمد 4280 وزاد السلام عليكم ورحمة الله وزاد عند ابن ماجه وبركاته وهي زيادة شاذة. قال أبو السند المتصل أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم عن يمينه وعن يسار السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده منها هنا وبياض خده منها هنا. أخرجه الترمذي 295 قبل ذلك أبو داود 996 وأحمد 4241. قال أبو السند المتصل أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال أخبرنا الحسين بن واقد قال حدثنا أبو إسحاق عن القمة والأسود وأبي الأحوص قالوا حدثنا عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمين السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيمن وعن يسار السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيسر، بمعنى أن اليسار لم يرد فيها وبركاته واليمين قد جاء فيها وبركاته لكن بعض أهل العلم يعلها وبعضهم يثبتها. وفي هبة السلام شرح بلوغ المرام قال وقد أعل بعض أهل العلم زيادة وبركاته في السلام وذهب شيخنا محمد بن آدم الأثيوبي رحمه الله تعالى إلى تصحيحها في التسليمتين في اليمين واليسار، والذي يظهر أن إعلال المتقدمين مقدم على تصحيح المتأخرين إذ أنهم يحكمون على الحديث بالتفرد وبعدم حفظ بعض رواته لأنهم قد صبروا الأحاديث. تنبيه زيادة وبركاته على الشمال في حديث وائل رضي الله عنه جاءت في بعض النسخ من سنن أبي داود وقد أثبتها جمع من العلماء منهم ابن عبد الهادي وابن دقيق العيد والحافظ بن حجر في التلخيص والنووي بن قدامة وذكر الحديث بدونها جمع منهم عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى وابن الأثير في جامع الأصول والحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في نتائج الأفكار والزيلعي وابن رجب في الفتح. وهذا أقرب لأن البغوي رحمه الله رواه من طريق أبي داود ورواه الطبراني من طريق موسى بن قيس بدونها والله أعلم. انتهى. قال رحمه الله باب السلام باليدين أي الإشارة، إن كان إشارة مجردة فلا تصح وإن كانت مع التلفظ فقد نهي عن الإشارة. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن فرات القزاز عن عبيد الله بن القبطية عن جابر بن سمرة رضي الله عنه. فرات القزاز هو ابن أبي عبد الرحمن. صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا السلام عليكم، فقال فنظر إلينا رسول السلام عليكم السلام عليكم. قال فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟ إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يوم بيده. تقدم قال الترمذي رحمه الله في بيان حديث 295 والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأن بعدهم وقال سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق انتهى. أي السلام عليكم ورحمة الله على اليمين، السلام عليكم ورحمة الله على اليسار. باب تسليم المأموم حين يسلم الإمام، يعني هل يشرع فيه مجرد ما ينتهي من الأولى أم ينتظر حتى ينتهي من الثانية؟ هذا هو. قال أبو السند المتصل أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن معمر عن الزهري أخبره قال أخبرني محمود بن الربيع قال سمعت عثمان بن مالك رضي الله عنه يقول كنت أصلي بقومي بني سالم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني قد أنكرت بصري، أي ضعف بصره، وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي، وهذا من أعذار التخلف عن الجماعة، فولدت أنك جئت فصليت في بيتي مكانا أتخذه مسجدا، تبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتبرك بآثاره. قال النبي صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله الاستثناء لما يكون في الغد أو في المستقبل. فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه اتخاذ الرفيق في الطريق بعدما اشتد النهار، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له. يا أيها الذين آمنوا إذا دخلتم بيوتا على يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا تسلموا على أهلها. فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك، في المبادرة بالعمل الذي جاء لأجله. فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن يصلي فيه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا حين سلم، أي حين انتهى من سلامه. والحديث في الصحيحين وقد تقدم. باب السجود بعد الفراغ من الصلاة. بسند متصل أخبرنا سليمان بن داود بن حماد بن سعد عن ابن وهب قال أخبرني ابن أبي ذئب وعمر بن الحارث ويونس بن يزيد أن ابن شهاب أخبرهم عن عروة قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرق من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة ويوتر بواحدة ويسجد سجدة قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، وبعضهم يزيد على بعض في الحديث مختصر. خرجه أبو داود 1337. وهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه الصحيحين، صلي أربع على السلام سننا وطولهن ويوتر بواحدة في أخراهن ولعله يأتي أحكام قيام الليل، ويسجد سجد قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية، ليس معناها أنه يسجد بعد الانتهاء من الصلاة وإنما في حال صلاته. قال رحمه الله باب سجدتي السهو بعد السلام والكلام. وبسند المتصل أخبرنا محمد بن آدم عن حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن القمع عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلم ثم تكلم ثم سجد سجدتي السهو. خرجه مسلم 572 وقد تقدم. والشاهد أنه سجد بعد السلام والكلام، إذ أنه لا يعلم أنه ما زال أنه زاد في صلاته. باب السلام بعد سجدتي السهو. وبالسند المتصل أخبرنا سويد بن نصر عن عبد الله بن مبارك عن أكرم بن عمار قال حدثنا ضمضم بن جوس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم ثم سجد سجدتي السهو وهو جالس ثم سلم. الحديث أصله في الصحيح وأخرجه أحمد أعني أبو داود 1016. قال ذكره في حديث ذي اليدين وقد تقدم. وبالسند المتصل حدثنا أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن المهلب عن عمران بن حصين رضي الله عنه المهلب الجرمي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثلاثا ثم سلم فقام الخرباق وهو ذو اليدين. إنك صليت ثلاثا فصلى بهم الركعة الباقية ثم سجد، أعني ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم. الحديث أصله في مسلم 471 وقد تقدم الكلام على سجود السهو. باب جلسة الإمام بين التسليم والانصراف وهو التشهد. وبالسند المتصل أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا أبو عوانة عن هلال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى لا له ابن ابي حميد الجهني الوزان عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال رمقت اي راقبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته فوجدت قيامه للقراءه وركعته واعتداله بعد الركوع فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته بين التسليم والانصراف قريبا من السبع، اي ان صلاه النبي صلى الله عليه وسلم كانت متقاربه الا ما كان من زياده في حال القيام وفي حال التشهد. والحديث قد تقدم واخرجه مسلم 471. قال ابو سند المتصل اخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن يونس قال ابن الشهاب اخبرتني هند بنت الحارث الفراسيه أن أم سلمة أخبرتها أن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا إذا سلمنا من الصلاة قمنا وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال، والعلة في ذلك حتى تخرج النساء، إذ قد أخرجه البخاري 837 بلفظ وكانوا يرون أن ذلك كيما ينفذ النساء قبل الرجال. وهذه الزيادة من كلام الزهري كما جاء مصرحا به في رواية البخاري. قال ابن قدامة في المغني المجلد الثاني 254 فصل إذا كان مع الإمام رجال ونساء فالمستحب أن يثبت هو والرجال بقدر ما يرى أنهن قد انصرفنا ويقمنهن عقب تسليمه. قالت أم سلمة إن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا إذا سلمنا من المكتوب قمنا وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. وقال فإن لم يكن فالمستحب أن ينحرف عن قبلته ولا يلبث مستقبل القبلة لأنه ربما أفضى به إلى الشك هل فرغ من الصلاة أم لا. انتهى. قال رحمه الله والحديث أخرجه البخاري 866 وابن ماجه 932 وأبو داود 1040 وأحمد 26688 ومعنى قمنا خرجنا إلى بيوتهن. باب الانحراف بعد التسليم. وفي السند المتصل اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني على ابن عطاء عن جابر بن يزيد ابن الاسود عن ابيه انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الصبح فلما صلى انحرف. سفيان هو الثوري. وهذا ثابت عنه من اوجه الانحراف، ففي حديث عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا انصرف من صلاته لم يلبث الا ان يقول اللهم انت السلام ومنك السلام، وكان كذلك يجلس مجلسه وينظر إلى الناس ويقعون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم. قال رحمه الله في سند متصل التكبير بعد التسليم بعد تسليم الإمام، يعني قول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، قد جاء مقيدا بالتكبير وقد جاء مطلقا. قال في سند متصل أخبرنا بشر بن خالد العسكري قال حدثني يحيى بن آدم عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما كنت أعلم من قضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. قال النووي رحمه الله هذا دليل لما قاله بعض السلف إنه استحب رفع الصوت بالتكبير والذكر عقب المكتوبة، ثم قال وحمل الشافعي رحمه الله تعالى هذا الحديث على أنه جهر وقتا يسيرا حتى يعلمهم صفة الذكر لا أنهم جهروا دائما كما في شرحه على مسلم. قال رحمه الله الحديث أخرجه البخاري 842 ومسلم 583 وأحمد 1933. وقد جاء بلفظ قال ابن عباس إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس كنت أعلم انصراف الناس بذلك إذا سمعته، رواه البخاري. نعم قد جاء مقيدا بالتكبير وجاء مطلقا. بعض أهل العلم استدل به على المداومة، بعض أهل العلم استدل به على أنه للتعليم. قال باب الأمر بقراءة المعوذات بعد التسليم من الصلاة. وفي السند المتصل أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثني ابن وهب عن الليث عبد الله بن وهب عن حنين بن أبي حكيم عن علي بن رباح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة. حنين بن أبي حكيم فيه كلام والحديث حسنه كثير من أهل العلم، وقد جاء أيضا من طريق ابن لهيعة وهو ضعيف. والحديث أخرجه أبو داود 1523 وأخرجه الترمذي 2903 وأخرجه أحمد 17792 باب الاستغفار بعد التسليم، استغفار ثلاثا. وبسند المتصل أخبرنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد عن أبي عمرو الأوزاعي قال حدثني شداد أبو عمار أن أبا أسماء الرحبي حدث أنه سمع ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاة استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. خرجه مسلم 591 وابن ماجه 928 وأبو داود 15,513 والترمذي 300. والمراد بقوله إذا انصرف أي انصرف من الصلاة، ليس معنى ذلك أنه ينصرف من المسجد. باب الذكر بعد الاستغفار. وبالسند المتصل أخبرنا محمد بن عبد الأعلى ومحمد بن إبراهيم بن صدران عن خالد قال حدثنا شعبة عن عاصم عن عبد الله بن الحارث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. خرجه مسلم 592 وأبو داود 1512 والترمذي 298 وأحمد 24,838. باب التهليل بعد التسليم، تهليل لا إله إلا الله. واستدل بعضهم بقوله التهليل على الرفع أيضا. وبالسند المتصل أخبرنا محمد بن شجاع المروذي قال حدثنا إسماعيل بن علي عن الحجاج بن أبي عثمان قال حدثني أبو الزبير قال سمعت عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يحدث على هذا المنبر وهو يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، لا نعبد إلا إياه، أهل النعمة والفضل والثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. خرجه مسلم 594 وأبو داود 1506. ومثل هذه الأحاديث تحفظ على ما جاءت لأن الأذكار الأصل فيها التوقف، وهي دالة على الوصف لله عز وجل والتوصل إليه بأسمائه وصفاته، وفيها ما هو أدعية، وفيها ما هي أذكار مجردة، وفيها ما جمع بين الذكر والدعاء. باب عدد التهليل والذكر بعد التسليم. وبالسند المتصل أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبده وابن سليمان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي الزبير قال كان عبد الله بن الزبير يهلل في دبر الصلاة يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم يقول ابن الزبير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن في دبر الصلاة. خرجه مسلم 594 وتقدم. قال رحمه الله باب نوع آخر من القول عند انقضاء الصلاة. وبسند المتصل أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان بن عيينة قال سمعت من عبد بن أبي لبابة وسمعت من عبد الملك بن عمير كلاهما سمعه من وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة رضي الله عنهما أنا أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى الصلاة قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أخرجه مسلم 593 وعلقه البخاري وأخرجه أحمد 18,199. وهو من أدلة القدر ومن أدلة وصف الله عز وجل بالعظمة، وهو متضمن لكلمة التوحيد. وبسند المتصل أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن مسيب أبي العلاء عن وراد قال كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر الصلاة إذا سلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. خرجه البخاري 6,330 ومسلم 593 وأبو داود 1,505. وفيه أن دبر الصلاة قد يطلق على قبل السلام وعلى بعد السلام، فهنا بينه الراوي أنه بعد السلام الأذكار، والأدعية قال غير واحد أنها قبل السلام. قال كم مرة يقول ذلك؟ وبالسند المتصل أخبرنا الحسن بن إسماعيل بن سليمان المجالدي قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا مغيرة وذكر آخر حا أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا غير واحد منهم المغيرة عن الشعبي عن وراد كاتب المغيرة أن معاوية رضي الله عنه كتب إلى المغيرة أن يكتب لي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب له المغيرة إني سمعته يقول عند انصرافي من الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 3 مرات. مثل هذه الأحاديث لو اعتنى بها المسلم يحفظها مرة واحدة ثم يكررها في أدبار صلاته فإنها قد جمعت بين الذكر وبين الدعاء وبين الثناء وبين الرجاء، والمسلم بحاجة إلى ربه لا يستغني عنه طرفة عين. قال ابن بطال رحمه الله كما نقله الحافظ في الفتح في هذه الأحاديث الحظ على الذكر في أدبار الصلوات، وأن ذلك يوازي إنفاق المال في طاعة الله لقوله تدركون به من سبقكم. وسئل الأوزاعي هل الذكر بعد الصلاة أفضل أم تلاوة القرآن؟ فقال ليس شيء يعدل القرآن، ولكن كان هدي السلف الذكر، وفيها أن الذكر المذكور هي الصلاة المكتوبة ولا يؤخر إلى أن يصلي الراتب لما تقدم، الله أعلم. إلى هنا بارك الله فيكم.